الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأذكركم بأني وإياكم عبيد وشأن العبد أن يطيع سيده وإن ربنا جل جلاله أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار ونحن قوم ضعاف لا نطيق العذاب ولا نطيق البلاء ولا نطيق الحريق فقدموا لأنفسكم إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وقال جل جلاله وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين عن جرموز الهجيني أو الهجيمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك أن لا تكون لعانا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالفاحش البذيء هذه هي الخطبة السادسة في سلسلة قرأت في كتاب أختار لكم فيها فوائد منثورة في كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علما وعملا وعنوان خطبة اليوم الكلام الرصين والرصين في لسان العرب المحكم الثابت الكلام الرصين يعني الكلام المحكم الثابت جاءني من واحد من الإخوة الكرام من أسابيع مجلد في البريد الإلكتروني يحوي عشرات المقالات المفيدة قرأتها واخترت لكم من هذه المقالات مقالاً عنوانه شتائم حضارية أحببت أن أطلعكم على بعض ما جاء فيه في هذه الخطبة عنونتها بالكلام الرصين يقول الكاتب: تعود بعض الناس على ضراوة النفس وحدة الطبع بقعقعة الألفاظ التي لا تبدو قوتها في الحجة والبرهان بل في الشتم والسب، واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ورجى أن يحشر معه فعليه الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم وحفظ لسانه إلا من خير في عسره ويسره ورضاه وغضبه. ولذا كان من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول خيراً أو يصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. ورحم الله امرأً قال خيراً فغنم أو سكت فسلم. وليس ثمة حرج أن يختلف الناس أو يتنازعوا، خاصة في مثل هذه الأحداث الجسام والمصائب العظام التي تعيش هذه البلدة وطأتها، لكن آلية معالجة الاختلاف هي بالحجة الناصعة والقول الرصين والبيان الإنساني المعبر عن رجاحة العقل ونبل الهدف. وتتعالى الأصوات وتختلط، فيها الصوت الرحيم المشفق، وفيها الصوت الهادئ، وفيها الصوت الغاضب المزمجر، وفيها الصوت الذي يوزع اللعنات يمنة ويسرة ويستثني نفسه. وكيف يلعن نفسه وهو المنقذ والمصلح والأمين والغيور والقائم على أمر الناس حين نكل الآخرون ونكصوا وتراجعوا وضعفوا واشتروا الدنيا وباعوا الآخرة. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وجد في هذا العصر الشتم الإلكتروني عبر مواقع الأنترنت شتيمة مجانية بغير حساب باسم صريح مكشوف، وتلك لعمر الله هي المجاهرة بالخطيئة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أو شتيمة مقنعة تختفي وراء اسم أو لقب وتتحلل من كل القيود والتبعات، يرمي صاحبها الناس بالخيانة أو بالعمالة أو بالوقوف مع الأعداء. ولأن القول المعتدل الموزون قد لا يستفز ولا يدعو للتوقف، فصاحب الشتيمة الإلكترونية ربما أغراه وقوف الناس عنده بين مؤيد ومعارض وخيل له أنه يصنع التاريخ. وثمة نمط آخر جديد هو الشتم الفضائي، يخرج مذيع على قناة فضائية أو أرضية ليفرز الناس إلى زمر: هؤلاء خونة وهؤلاء وطنيون. ثم من خلال اتصالات هاتفية مجهولة أو معلومة تتبجح برديء القول وساقطه، وتعد هذا جرأة ووطنية وشجاعة. إنها الجرأة على تقحم الهلكات. وهذه المواقف والشتائم أيها الإخوة لا تعبر عن مبدأ، بل هي دليل على غياب المبدأ وعلى غياب القيم وعلى سيطرة الوحشية والغضب الأعمى والانتقام الشخصي. وهيهات لشتائم أن تكون نصرة لحق. فيا أيها الإخوة، إن الذين آلوا على أنفسهم أن يسيروا في الطريق المستقيم محتاجون إذا ما سمعوا الخنا إلى أمور ستة أعرضها بين أيديكم. محتاجون أولاً إلى الإعراض عن سفاسف القول، فلا يليق بكبير أن ينطق بقول ليس برصين، بل إنه يعرض عن هذا القول الساقط. وهذا مبدأ قرآني: وأعرض عن الجاهلين، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، والذين هم عن اللغو معرضون. وقد كان من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وما أحسن الاقتداء بمريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. المطلوب الثاني للذين يسلكون الدرب المستقيم إذا ما سمعوا الخنا: المدافعة بالحجج الواضحات، وليس بالشتائم والكلمات الناقصات. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. ولعل سائلا يسأل عن تفسير قول الله تعالى في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ظاهر الآية يوحي بجواز تلفظ المظلوم بالسوء، لكن نقول ما قال المفسرون. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول إلا من ظلم، فلا يكره له الجهر به. ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك. فقال الحسن: الجهر بالسوء هو الرجل يظلم الرجل فلا يدعو عليه، ولكن ليقول: اللهم أعني عليه، اللهم استخرج حقي، اللهم حل بينه وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاء في المدافعة، وهي أقل منازل السوء. هذا قول الحسن ورأيه. أما قول ابن عباس وغيره، قال: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال: يعني الدعاء أن تدعو عليه، المظلوم جائز له أن يدعو على من ظلمه جهرا وسرا. قال: وأن ينتصر من ظالمه، لكن مع الاقتصاد. فأما أن يقابل القذف بالقذف ونحوه فلا. دعاء نعم، لكن كلام فاحش لا. وإن كان الظالم مجاهراً بالظلم دعي عليه جهراً. وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرق لها شيء، أو قال في رواية أبي داود: سرق لعائشة شيء فجعلت تدعو على السارق، تقول: اللهم لعن مثلاً من سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه، يعني لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه. يجوز لك أن تدعي عليه، لكن أنت بهذا تخففين عنه العذاب بين يدي الله تعالى. فالجهر في السوء الذي يجوز للمظلوم أن ينطق به إنما هو الدعاء على الظالم، وليس مقابلة الكلام الفاحش بكلام فاحش. إذن المطلوب الثاني المدافعة بالحجج الواضحات لا بالكلمات الناقصات، والمطلوب الثالث لمن سمع الخنا الحفاظ على النفس لئلا تضطرب. فأمامك مشوار الحياة الطويل، قال سبحانه: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. المطلوب الرابع لا تشتغل بالردود على السباب والشتم، فهي مضيعة دعها لغيرك، فليس كل ما تقوله أنت صحيحا ولا كل ما يقوله الآخرون خطأ، لكن دع عنك المهاترات والتقاذف، واصرف جهدك لما هو أنقى وأتقى وأبقى. المطلوب الخامس قبل الأخير: لا يجرمنك الشنآن والاستخفاف أن ترد حقا أو تقول باطلا أو تصر على خطأ. مهما أبغضت الطرف الآخر فلا يجرمنك هذا البغض أن تقول باطلا أو ترد حقا أو تصر على خطأ، فاجعل المراجعة والتصحيح دأبك ولو بعد زمن، فقد تجد من يبصرك بمعنى غاب عنك أو يعينك على تحقيق الاعتدال والتوازن والتوسط في نظرتك للأمور. أما المطلوب السادس الأخير لمن سمع الخنا: تذكر أن لك ذنوبا أمثال الجبال، من نظرة من حرام أو كلمة ساقطة أو غفلة أو ما شابه، وإن الله تعالى بلطفه يختار لك الأسهل والأيسر من أذى الدنيا ليكون كفارة لخطيئة أو رفعة لدرجة أو بلوغا لمنزلة ما كنت تبلغها بعملك الصالح، فقيض الله لك من هم في الظاهر مناوئون وفي الحقيقة مساعدون، ومنحك الأجر والثواب. وأكثر من الاستغفار، فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأخيرا، فإن الشيء اللافت أنه مع تفاقم الأزمات ترتفع وتيرة الغضب، ويحتدم لدى أقوام لا يجدون وسيلة إلا الشتم. ومن قبل قال الأعراب: أوسعتهم شتما وأودوا بالإبل. ترى بعض الناس يشتمون الخصم، فإذا زاد غضبهم شتموا الصديق والقريب، وربما وصلت شتائمهم إلى أزواجهم وأرحامهم، ويعتبرون الشتم جزءاً من التفاعل مع الأزمة، ولا يسمعون للناصحين، وكأن من ينهانا عن الشتيمة ينهانا عن نصرة المظلومين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أيها الإخوة، هذا شيء مما قرأت في الكلام الرصين، أخرج ابن مردويح عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من طاعتي من رحمتي. وما من أهل بيت ولا أهل قرية ولا رجل ببادية، كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي، إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.